السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على نبينا وسلم تسليما كثيرا. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الخيار من هذا الكتاب، وقد تقدم معنا الكلام عن خيار المجلس وعن خيار الشرط وعن خيار الغبن. وعلمنا في المجلس الماضي أن الغبن زيادة الثمن على المشتري أو نقص الثمن على البائع لجهل بالقيمة أو للتغرير بالمغبون. وعلمنا أن السلعة إن كانت حرة في الأسواق وليست لها قيمة معلومة معينة فإنه لا يتعلق بها الغبن، لأنه لا قيمة لها في الأسواق معينة حتى توزن بها. وأما إذا كان للسلعة قيمة معينة في الأسواق أو متقاربة بحيث يكون التفاوت في قيمتها منضبطا يسيرا، فإن وقع فيها غرر يسير فهذا لا يضر باتفاق العلماء أو ما يشبه الاتفاق، لأن هذا يصعب أن يتحرز عنه. أما إن وقع فيها غرر فاحش على البائع أو على غبن فاحش على البائع أو على المشتري، وكان ذلك بعلم من المغبون ورضا لمصلحة يراها، فإن هذا الغبن أيضا لا يؤثر ويكون العقد صحيحا لازما. أما إذا كان في البيع غبن فاحش على البائع أو المشتري لجهله بالقيمة أو للتغرير به في ثمن السلعة، فهنا يؤثر في البيع ويكون للمغبون الخيار. إن شاء رد البيع، وإن شاء أمضى البيع. وهل يأخذ شيئا؟ الأقوى عندي والله أعلم أنه إن رضي الطرفان فإن الغبن يزال، فيزاد البائع إن كان هو المغبون، ويحط عن المشتري إن كان هو المغبون. أما إذا لم يرضى الطرف الثاني المقابل للمغبون فإن المغبون يخير بين أن يرد البيع ويسلم من هذا الغبن، وبين أن يرضى بالعقد كما هو ويمضي العقد كما هو. ونواصل اليوم الكلام عما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الخيار الرابع: خيار التدليس.
نعم، هذا هو النوع الرابع من أنواع الخيار. والتدليس في اللغة هو الإخفاء، وأصله من الظلمة، وفي الاصطلاح إظهار البائع السلعة على غير واقعها مما يزيد في ثمنها أو كتمان عيب خفي فيها. التدليس له شعبتان: الشعبة الأولى أن يظهر البائع السلعة على غير حقيقتها، على غير واقعها مما يزيد في ثمنها ويرغب المشتري فيها. والشعبة الثانية أن يكتم البائع عيبا خفيا فيها علمه، هو يعلم به لكنه يكتمه. إذن المدلس يوهم المشتري أن في سلعته كمالا يستوجب الرغبة فيها والزيادة في ثمنها، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. كأن تكون السلعة مثلا في واقعنا المعاصر، أن تكون السلعة صينية مثلا، فيضع البائع عليها أنها يابانية، أو يضع على السلعة اسم ماركة عالمية مشهورة لها قيمة عند الناس، وهي ليست كذلك. ومثل التلاعب في عداد السيارة، عندما يريد إنسان أن يبيع سيارة مستعملة يتلاعب في عدادها فينقص عدد الكيلوات التي سارتها السيارة، أو يكتم البائع عيبا خفيا فيها يعلمه فيكتمه عن المشتري. كأن يكون في السيارة عيب في الماكينة، عيب في الماكينة يعلم به البائع ويكتمه عن المشتري، لا يعلم المشتري به. أو يكون هناك عيب في الفرامل، تكون يعني دائما تتعطل الفرامل فيها، وهذا عيب في السيارة يعلمه البائع ويكتمه عن المشتري. فهذا من التدليس. ولذلك لما كان ذلك كذلك قال المصنف، نعم،
قال: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر.
نعم، أن يدلس البائع على المشتري، فالتدليس يقع من البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، فيغره ويوهمه أن في السلعة ما تستحق به ثمنا عاليا وليست كذلك. كتصرية اللبن في الضرع، أي جمع اللبن في الضرع، في ضرع الدابة لأيام. إذا أراد أن يبيع شاة أو نعجة أو بقرة أو ناقة، ترك اللبن في ضرعها أياما حتى يمتلئ الضرع باللبن، فإذا نزل بها إلى السوق يراها المشتري فيظنها حلوبا كثيرة اللبن، ثم إذا حلبها يوما أو يومين أو ثلاثة تبين له أنها ليست كذلك. وتحمير الوجه للأمة، أن يحمر وجهها بمحمر فيزيد جمالها، المرأة إذا أرادت أن تتجمل تحمر وجهها، فإذا أراد أن يبيع الأمة حمر وجهها بمحمر حتى يظن المشتري أنها هكذا، أنها هكذا وهي ليست كذلك. وتسويد الشعر للرقيق، فيكون الرقيق سواء كان عبدا أو أمة قد ظهر فيه الشيب، فيصبغ شعره بالسواد حتى يظن المشتري أنه أقل سنا من سنه. فكل هذا تدليس، وهذا من باب الأمثلة. وكذلك كما قلنا لكم يدخل في التدليس كتمان العيب الخفي الذي يعلم به البائع. نعم.
قال فيحرم
التدليس حرام بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أن التدليس حرام، لما في ذلك من الغش والخديعة، وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن يدلس البائع على المشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم: من غش فليس مني، من غش فليس مني، من غش فليس منا، ليس على أخلاق المسلمين وعلى عادة المسلمين. وفي الرواية الأخرى: من غش فليس مني، أي ليس على سنتي وليس على طريقتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، رواه ابن حبان وصححه وحسنه الألباني. فدل كل هذا على أن التدليس من كبائر الذنوب، ليس من الصغائر، وإنما هو محرم ومن كبائر الذنوب. نعم.
قال فيحرم ويثبت للمشتري الخيار.
نعم، عند جماهير العلماء إذا وقع التدليس في البيع فالبيع صحيح، ويأثم المدلس، وللمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وإن اختار المشتري إمضاءه فإنه لا أرش له، فإنه لا أرش له، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. فهذا تدليس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبين صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاة مصراة أو ناقة مصراة ومثلها البقر، ثم علم أنها مصراة بعد أن احتلبها ليوم أو يومين أو ثلاثة، فإنه بالخيار، إن شاء أمسكها. والحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له شيئا، قال إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا الصاع مقابل الحليب الذي كان قبل البيع، لأنه عندما اشتراها كان في ضرعها حليب فحلبها فشربه، فإذا ردها فإنه يرد مقابل الحليب الذي كان قبل البيع، أما الحليب الذي حدث بعد البيع فإنه لا يرد مقابله شيئا. هذا في جانب التدليس بأن يذكر في السلعة أو يظهر في السلعة شيئا يرغب فيها ويزيد في ثمنها. وأما في جانب كتمان العيب فقد نقل ابن قدامة رحمه الله الاتفاق على أن المشتري إذا علم في السلعة عيبا كتمه البائع أنه بالخيار، فقال رحمه الله: متى علم بالبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم البيع علم العيب وكتمه أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في ذلك، لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في ذلك. والشاهد من كلامه ما يتعلق بكون البائع علم بالبيع وكتمه، فهذا نوع من التدليس. نعم.
قال رحمه الله: حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد.
نعم، يعني إذا حصل في السلعة ما يرغب في شرائها ويزيد في ثمنها من غير قصد من البائع، فرأى المشتري ذلك فرغب فيها وزاد في ثمنها من أجل ذلك العارض الذي هو ليس من حقيقتها كما لو وضعت السلعة فجاءت عليها لصقة أنها مصنوعة من اليابان أو مصنوعة من أوروبا، ما وضعها البائع ولا قصد البائع، فجاء المشتري فوجد هذه اللصقة فوق هذه السلعة فقرأها على هذا فأخذها على أنها أصلية أو مثلا يعني خجلت الأمة أيام بيع الإماء، خجلت الأمة فاحمر وجهها خجلا هذا ليس من لونها ولم يفعله البائع، لكنه وقع لهذا السبب، أو وقع شيء على شعر الرقيق فسوده من غير قصد من البائع، أو امتلأ ضرع الدابة باللبن يوم بيعها قدرا، هي لبنها قليل، يوم أن أراد البائع أن يبيعها شاء الله أن يمتلئ ضرعها باللبن فظهرت ممتلئة الضرع، فلما اشتراها المشتري وحلبها يوما يومين ثلاثة تبين أنها ليست كذلك. هنا البائع لم يفعل شيئا ولم يقصد التدليس، لكن حصل الأمر للمشتري، ففي هذه الحالة يثبت لا يأثم البائع لأنه لم يفعل ولم يقصد، ولكن يثبت الخيار للمشتري، لأن العلة وهي دفع الضرر عنه بهذا السبب متحققة، ولأنه لو وجد في السلعة عيبا لم يعلم به البائع فإن له أن يردها، فكذلك إذا حصل التدليس من غير قصد من البائع فإن المقصود من الخيار دفع الضرر وهو متحقق هنا. نعم.
قال رحمه الله: الخامس خيار العيب.
نعم، هذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، أي الخيار بسبب العيب، الخيار بسبب العيب. والعيب في الاصطلاح هو وجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو المنفعة، هو وجود ما العادة السلامة منه، يعني أن الأصل وجوده أو عدمه، الأصل عدمه، الأصل عدمه، والعادة أنه لا يوجد، مما يؤثر في نقص الثمن. إذا وجد هذا في السلعة فإن ثمنها في عادة الناس ينقص، يعني بمعنى لو جئت إلى السلعة فوجدتها هكذا وتظنها سليمة لقلت مثلا إنها بألف، فإذا أخبرك البائع أن فيها شيئا تقول لا 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 تستحق ألفا، بثمانمائة. إذن هذا عيب، لأنه في العادة يؤثر في نقص الثمن أو المبيع، يعني إذا وجد في المبيع اعتبر في عادة الناس ناقصا، كأن يكون العبد كذوبا، أن يكون العبد كذوبا، فهذا لا شك أنه ينقص من العبد ويجعله ناقصا لأن هذه صفة فيه. أو التصرف، هذا العيب إذا وجد ينقص التصرف، فيقل تصرف الإنسان في هذه السلعة مثلا، لا يستطيع أن يبيعها أو لا يستطيع أن يهبها أو نحو ذلك. أو المنفعة، تقل المنفعة، منفعة السلعة إذا وجدت. وبعبارة أخرى، العيب هو ما ينقص قيمة المبيع أو عينه أو منفعته أو يفوت غرضا صحيحا منه مما العادة السلامة منه. العيب هو ما ينقص قيمة المبيع أو عينه أو منفعته أو يفوت غرضا صحيحا منه مما العادة السلامة منه. والمرجع في ضبط العيوب العرف وأهل الخبرة. كيف نضبط العيوب وأن هذا العيب مؤثر أو ليس مؤثرا؟ يرجع في ذلك إلى عادة الناس وإلى أهل الخبرة في هذه الأمور. وإذا علم البائع بوجود عيب في سلعته فإنه يحرم عليه كتمانه ويجب عليه بيانه. من علم في سلعته عيبا وأراد بيعها فإنه يحرم عليه أن يكتم ذلك العيب، ويجب عليه أن يبين ذلك العيب. قال ابن جزي المالكي: العيوب وكتمانها غش محرم بالإجماع، وكتمانها غش محرم بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة لا يكون إلا أثرا للمعصية، محق البركة لا يكون إلا أثرا للمعصية، فيكون الكذب في البيع والكتمان محرما، ومن ذلك كتمان العيوب إذا علم بها البائع. فإذا وجد في المبيع عيب مؤثر، لاحظوا يا إخوة، لابد أن يكون العيب مؤثرا، أما إذا كان لا يؤثر نقصا ولكنه عيب فإنه لا يلتفت إليه. إن وجد في المبيع عيب مؤثر فالبيع عند الجمهور، ومنهم المذاهب الأربعة، ومنهم المذاهب الأربعة صحيح، ولازم من جهة البائع، وغير لازم من جهة المشتري. إذا كان في السلعة عيب فالبيع صحيح عند جماهير العلماء، ونص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة، وهو بيع لازم للبائع، فإذا حصل التفرق لازم البائع وغير لازم للمشتري، بمعنى أن المشتري فيه بالخيار، أن المشتري فيه بالخيار. ولذلك قال المصنف، نعم،
قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش.
نعم، يعني إذا وجد المشتري في المبيع عيبا مؤثرا لم يعلم به عند العقد، لم يعلم به عند العقد، وإنما علم به بعد العقد، وإنما علم به بعد العقد، خير بين رد المبيع، بمعنى أن يرد البيع، فيرد المبيع بنمائه المتصل، بنمائه المتصل كسمن وجمال ونحو ذلك، لأنه لا يمكن إلا ذلك، ما يمكن أن يرد الأصل ويبقي النماء عنده. أما نماؤه المنفصل الذي حصل بعد العقد فللمشتري. طيب، يعني يا إخوة، إذا اختار المشتري أن يرد السلعة بعد أن علم بالعيب، طبعا يا إخوة قد يعلم بالعيب بعد 5 أيام، بعد شهر فيعلم بالعيب، النماء المتصل الذي حصل عنده كأن علف الدابة فسمنت، يرده مع الدابة. أما النماء المنفصل مثل أن يكون قد استغل السيارة فاستعملها في الأجرة مثلا، بعد أن اشتراها أخذ يحمل الركاب عليها ويذهب بها إلى مكة مثلا ويأخذ أجرة وأخذ مالا على هذا، ثم علم بالعيب وأراد أن يردها، فإنه يرد السيارة فقط. فإن قال صاحب السيارة: قد استغل سيارتي هذه الفترة، قلنا له: الخراج بالضمان. فالنماء المنفصل الذي حصل له بعد العقد يكون للمشتري. قال: وعليه أجرة الرد. إذا كان الرد يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أجرة، فإن الأجرة تكون على المشتري. لماذا؟ قالوا: لأن الرد لمصلحته، لأن الرد لمصلحته فيتحمل مؤونته، هو المستفيد من الرد فيتحمل المؤونة. والذي يظهر لي والله أعلم أن البائع إذا كان يعلم بالعيب فكتمه ولم يخبر المشتري به، ثم علم المشتري بالعيب بعد ذلك، فإن أجرة الرد تكون على البائع، لأنه معتدي ظالم فيتحمل ما يترتب على ظلمه. أما إذا كان البائع لا يعلم بالعيب ثم وجد المشتري عيبا بالسيارة كان قديما قبل العقد وأراد رد السلعة، فإن أجرة الرد تكون عليه، لأن المصلحة له والبائع لم يظلم، والبائع لم يظلم. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال: ويرجع بالثمن كاملا، أي يرجع المشتري بالثمن كاملا، فيرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا. يعني ما يأتي البائع يقول له: لا أرد لك قيمة السلعة وهي معيبة. ما يأتي البائع ويقول للمشتري: أرد لك قيمة السلعة وهي معيبة، سواء علم قبل أو لم يعلم، وإنما يرد الثمن كاملا ويأخذ سلعته. وبين إمساك المبيع، يمسك المبيع، وله أرش النقص بالعيب، له أرش النقص بالعيب، بأن يقوم بأن ننظر في المبيع سليما ونسأل عن قيمته، فنقوم المبيع سليما في السوق، ليس الثمن يا إخوة، القيمة. نقول للتجار: كم قيمة هذه السلعة سليمة؟ ثم نقوم السلعة معيبة، فنقول: كم قيمة هذه السلعة وفيها العيب الفلاني؟ وما بين قيمة السليمة والمعيبة هذا هو الأرش، فننظر نسبته ونحطها من الثمن، ونحطها من الثمن. قلنا: هذا الكتاب إذا كان سليما بكم؟ قالوا: ب90. طيب إذا كان فيه العيب الفلاني، فيه صفحات بيضاء، بكم؟ قالوا: ب60. الفرق بينهما 30. كم نسبة 30 إلى القيمة؟ بالنسبة للسليمة ثلث، الثلث، فنحط ثلث الثمن، نحط ثلث الثمن، لأني قررت لكم سابقا أن الثمن قد يختلف عن القيمة، لأن الثمن قيمة السلعة في العقد، والقيمة قيمة السلعة في السوق، وقد يكون الثمن مختلفا عن القيمة. فمعرفة الأرش تكون هكذا: تقوم السلعة سليمة، ثم تقوم السلعة معيبة، وما بين القيمتين هو الأرش، ثم تنظر نسبته إلى قيمة السليمة، وتحط هذه النسبة من الثمن الذي وقع في العقد. قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في ذلك. قلت: فيه خلاف لبعض الظاهرية، داود الظاهري خالف، قال: البيع باطل أصلا، لكن هذا الخلاف لا يضر، هذا ما قرره المصنف. أنه إن اختار الإمساك فله الأرش، أرش العيب. والذي يظهر والله أعلم أنه إن اتفق البائع والمشتري على الأرش فإن ذلك جائز، وهذا عند جماهير العلماء. يعني جاء المشتري إلى البائع وقال: يا فلان بعتني السيارة وفيها مشكلة في الفرامل، كل يومين تحتاج أن أزيد الزيت. قال: والله ما علمت، ما كنت منتبها لهذا، كان السائق هو الذي يسوق السيارة أنا ما علمت، أو كانت السيارة مع ابني أنا ما علمت. قال: طيب ماذا نفعل الآن؟ قال: خلاص ننظر الفرق بين قيمتها وأعطيك الأرش. قال: طيب. فرضي الطرفان البائع والمشتري فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. أما إذا لم يرضى البائع بإعطاء الأرش وبدفع الأرش، فهل يلزم البائع بدفع الأرش أو يخير المشتري بين الفسخ والإمساك بلا أرش؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وفهمتم من كلام المصنف أن المذهب أن البائع يلزم بدفع الأرش ولو لم يرضى، ولو لم يرضى، لأن الثمن مقابل المبيع، لأن الثمن مقابل المبيع. والمعلوم عند العقلاء أن قيمة السلعة وهي سليمة تختلف عن قيمتها وهي معيبة، فتبين أن في السلعة عيبا فلزم أن يختلف ثمنها ويقل، فيلزم البائع بذلك. ولأن في العيب فواتا لجزء من المبيع، لأن في العيب فواتا لجزء من المبيع فيقابله فوات جزء من الثمن، فيقابله فوات جزء من الثمن، وهذا مقتضى العدل كما قالوا. وقال بعض الفقهاء: لا يلزم البائع بدفع الأرش، لأن البائع باع سلعته بذاك الثمن ورضي بذاك الثمن. فنحن نقول للمشتري: إما أن تبقيها بالثمن الذي اتفقتما عليه، وإما أن تردها وتتخلص من العيب. أما أن تلزم البائع بأن يدفع لك شيئا غير الذي اتفقتما عليه فهذا لا سبيل إليه. ويشد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في التصرية لم يجعل للمشتري إذا أمسك السلعة أو أمسك الدابة شيئا، وهذا قول قوي، وهو عندي أقعد من القول الأول. بمعنى، ما رأيي أنا في مسألة الأرش؟ أقول: إن رضي البائع بالأرش حتى لا يرد المشتري السلعة إليه، قال: خلاص ننظر في الأرش ونعطيك ونمضي بيعنا، فإن ذلك جائز وهذا لا إشكال فيه، وقد تراضى الطرفان عليه وعلى القول بالجواز جماهير العلماء. أما إذا لم يرضى البائع قال: أبدا هذه السلعة أمامك، إن أردتها فقد اتفقنا على الثمن، وإن لم تردها فهاتها أنا أخذها. طبعا هو يلزم بأن يعني يأخذها إذا ردها المشتري. ففي هذه الحال نقول للمشتري: إن شئت أن تأخذ السلعة وترضى بها كما هي فذاك لك، وإن شئت أن تردها لتتخلص من العيب فذاك لك. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقوى، والقولان قويان ويعني متقاربان، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا أقوى. والمصنف رحمه الله عز وجل قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله. هذا احتراز عما لو علم المشتري بالعيب عند العقد فاشترى السلعة بعيبها ثم ندم، قال له البائع: السيارة فيها عيب في المكينة وهو كذا وكذا وكذا وكذا، قال: بسيطة أشتريها، واشتراها وهو يعلم، ثم بعد أن جربها وأخذها مدة ندم وجاء قال: أنا والله ما كنت أظن، أنا أنا أنا، فإن هذا لا يلتفت إليه، لأنه قد اشترى السلعة معيبة ورضي بذلك. قال النووي رحمه الله: إن كان عالما أي بالعيب فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار لرضاه بالعيب. إن كان عالما فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار لرضاه بالعيب. وخيار العيب يا إخوة لا يمنع انتقال الملك باتفاق العلماء، خيار العيب لا يمنع انتقال الملك باتفاق العلماء، فينتقل ملك المبيع للمشتري وينتقل ملك الثمن للبائع، لأنه عند حصول العقد والتفرق لا يعلم العيب، لا يعلم العيب، فيكون العقد في ظاهره ليس فيه شيء، فينتقل ملك المبيع إلى المشتري وينتقل ملك الثمن إلى البائع، وتترتب على ذلك المسائل، منها ما ذكرناه قبل قليل أن ما لمن بعد العقد يكون للمشتري إلا أن يكون متصلا، فإنه إن أمضى البيع فهو له، وإن رد البيع فإنه يرده مع السلعة. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له.
نعم، ما تقدم من الخيار هو إذا كان المبيع موجودا، إذا كان المبيع المعيب موجودا. أما إذا تلف المبيع عند المشتري قبل رده فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون البائع جاهلا بالعيب، أن يكون البائع جاهلا بالعيب، فهنا يتعين أرش العيب فيرده البائع للمشتري ضرورة. اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا يجيز الرد، فاحترقت السيارة عنده قبل أن يردها، هنا لا يمكن أن نخيره بين الرد والإمضاء، فيتعين الإمضاء. طيب كيف نرفع عنه الضرر؟ بالأرش. والأرش علمنا كيف يحسب، علمنا كيف يحسب. والحالة الثانية أن يكون البائع عالما بالعيب وكتمه، أن يكون البائع عالما بالعيب وكتمه، فهو غش المشتري، غش أخاه وكتم العيب، فيأثم البائع ويكون ظالما متعديا، فيكون التلف عليه لا على المشتري، يكون التلف عليه، ويرد إلى المشتري جميع ما أخذه منه، ما هو الأرش فقط، يرد جميع الثمن إلى المشتري لكونه ظالما متعديا. هذا معنى كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وخيار العيب على التراخي.
نعم، يعني لا يلزم المشتري أن يرد السلعة فور اطلاعه على العيب، فإن تأخر سقط خياره. هذا معنى الكلام، لا يلزم المشتري أن يرد السلعة فور اطلاعه على العيب، فإن تأخر سقط خياره، لا يلزمه هذا، بل لو تأخر بعد علمه بالعيب فإن الخيار باق، فإن الخيار باق، وله أن يرد السلعة متى شاء، له أن يرد السلعة متى شاء. وهذا عند الحنابلة والحنفية، عند الحنابلة والحنفية. ومعنى ذلك دائما إذا قلت هذا معنى في الغالب أن من لم أذكرهم على العكس، فعند المالكية والشافعية هو على الفور، فور أن يعلم بالعيب يجب أن يرد السلعة. أما عند الحنابلة والحنفية فهو على التراخي، فلو علم المشتري في السلعة عيبا فتأخر في ردها فإن خياره باقي ولا يسقط. قالوا: لأنه خيار لدفع الضرر الحاصل قبل العقد، خيار لدفع الضرر الحاصل قبل العقد، فكان على التراخي ليتروى في أمره، ينظر هل المصلحة أن يبقي السلعة أو يرد السلعة، فيحتاج أن يتروى في الغالب. أيضا قد يحتاج إلى زمن ليختبر العيب، هل العيب ضار بحيث يقتضي رد السلعة، أو يمكن أن يتحمله أو يصلحه بحيث يبقي السلعة. فدل ذلك على أن خيار العيب على التراخي، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه على التراخي، لكن لا يتراخى تراخيا يضر بالبائع، وإنما ما يحصل به المقصود من التروي والتفكر واختبار العيب ومعرفة هل هو يعني مقتضي للرد أو يتحمله أو نحو ذلك. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم، لأن غدا إن شاء الله درسنا بعد العصر في الكرسي المعتاد، هو استثنائي، هو درس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وما أجمل الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدا بعد العصر إن شاء الله سيكون الدرس ليس في دليل الطالب، وإنما عن أمير المؤمنين الفاروق حبيب المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وغدا أيضا لن نجلس لدرس الفجر إن شاء الله عز وجل، وإنما سنرجع لدروس الفجر اعتبارا من السبت بعد القادم، يعني ليس هذا السبت القريب وإنما الذي يليه إن شاء الله، سنعود إلى دروس الفجر في شرح العقيدة الواسطية. والأسبوع القادم إن شاء الله ستكون دروسنا حضورية، ويعني يكون الدرس يوم الخميس إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم.
اللهم صل على محمد.
أحسن رأيكم، هذا يقول طلب مني أخي أن أقرضه مبلغا من المال لكي يشتري شاحنة يستعملها في التجارة، لكنه تارك للصلاة ونصحته مرارا ولكنه متكاسل فيها.
إن كان تاركا للصلاة فليس أخا لك إلا أن يكون أخا من النسب، فأخوة الإسلام لا تقوم مع ترك الصلاة، وإنما يكون المسلم أخا لأخيه إن أسلم وأقام الصلاة. وأما كونك تقرضه ليشتري حافلة يستعين بها على دنياه، فإن طمعت أن هذا يعينك على وعظه وعلى تذكيره وعلى نصحه وعلى رجوعه إلى دين الله عز وجل وعلى إقامة الصلاة فافعل، وإن لم يظهر لك ذلك فلا تعنه. نعم.
أحصل لك. ماذا يقول؟ أنه رجل أراد أن يتزوج بامرأة وسئل أبوها أن يعقد النكاح فأبى ورد، وعقد النكاح عمها بدون إذن أبيها، فما الحكم؟
يا إخوة، ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن الولاية الشرعية الثابتة لا تسقط بالدعاوى وإنما تسقط بالحكم. فإذا ادعت المرأة أو الرجل أن الولي عاضل أو أنه ليس أهلا للولاية لكونه لا يصلي أو ليس أمينا على العرض، فإنه لا يجوز للمفتي أن يسقط ولايته، وإنما تسقط الولاية بالحكم. فإن كان هناك قضاء شرعي رفع الأمر إلى القضاء الشرعي والقاضي ينظر، فإن ثبت عنده مسقط الولاية أسقطها، وإن لم يثبت عنده لم يسقطها. وإن لم يوجد قضاء شرعي فإنه ينزل طالب علم متمكن منزلة القاضي لا المفتي، وتعرض عليه القضية، فإن ثبت عنده المسقط حكم بإسقاط الولاية، وإن لم يثبت عنده المسقط فإنه لا يسقط الولاية. وهذه المسألة مسألة عين واقعة، أبى الأب فانتقلوا إلى العم، والعم ليس له حق في الولاية في هذه الحال إلا إذا حصل ما قدمناه قبل قليل، وعليه فإما أن يجدد العقد مع الأب، إن رضي بهذا يجدد العقد مع الأب ويتم، ولا حاجة إلى الأوراق، المقصود العقد الشرعي. وإن لم يكن هذا فتعرض المسألة على القاضي الشرعي إن وجد، أو على طالب علم ينزل نفسه منزلة القاضي لينظر في هذا العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه عندهم رجل يرقي بعض النساء في مقصورة المسجد مع محرم، ولكنه توسع في المسألة حتى وصل به الحال إلى حفر بعض الأماكن بحجة أن المرقي أخبره بمكان السحر، فما نصيحتكم له؟
الرقية باب عظيم من أبواب الخير، وفيها نفع للمؤمنين والمؤمنات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاسترقاء كما ثبت في عدد من الأحاديث. والأفضل
أن يرقي الإنسان نفسه، فهذا أكمل وأفضل وأقوى في التوكل وأعظم في النفع، أو أن يطلب غيره له الرقية، فهذا خير من أن يطلب هو الرقية من غيره. والراقي محسن، إن أحسن فينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا احتيج إلى رقية المرأة فليجتنب الراقي المحرمات، فلا ينظر إلى وجهها ولا إلى جسدها ولا يضع يده عليها، فإنه لا حاجة لهذا، وتكفي القراءة مع النفث أو القراءة بدون نفث، ولا حاجة لما يفعله بعض الرقاه من أنه يضع يده في حلقها أو على رأسها، وربما طلب منها أن تكشف وجهها، فهذا لا يجوز. كذلك تكلف بعض الرقاه فيضع محفظة فوق رأسها ويضع يداه فوق المحفظة أو نحو هذا، كل هذا من التكلف الذي لا حاجة إليه. ولا يرقي الرجل المرأة بخلوة، وإنما تكون المرأة مع محرم لها. ولا ينبغي للراقي أن يدخل نفسه فيما ليس له، كان يزعم أنه بدأ يستعين بالجن وأن الجن عرفوه وأصبحوا يعني يخدمونه أو نحو ذلك، أو يصدق كلام الجن باتهام بعض الناس بأنه سحر أو أصاب بالعين أو أن السحر يعني في القبور أو نحو ذلك، يبتعد عن هذا. وأنا دائما أنصح الرقاه بأن لا يتكلموا مع الجني إن كان هناك جني، إلا في موضوع خروجه أو إسلامه إن لم يكن مسلما. أما التماشي معهم في الأحاديث والأقاصيص وأن فلانا يفعل، فالأصل فيهم أنهم كذبة وأنهم معتدون، وأنه ينبغي اجتناب الخوض في هذا الكلام. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يسأل يقول: متى يبدأ وقت الأذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح تبدأ إذا تحقق اسم الصباح، فإذا أذن الفجر فقد دخل الصبح، ويستمر وقتها إلى شروق الشمس. وأذكار المساء تبدأ من المساء، والمساء عادة يبدأ بعد الظهر بوقت أو بعيد العصر إلى الغروب أو بعد الغروب بقليل. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أقرض رجلا عملة بمبلغا باليورو، فهل يرده له باليورو أو بقيمة البلد؟
الأصل أن يرد الدين بنفس العملة، وهذا محل اتفاق وأسلم للنفوس، فإذا اقترض باليورو يرد الدين باليورو، وإذا اقترض بالدولار يرد الدين بالدولار، وإذا اقترض بالريال يرد الدين بالريال، وإذا اقترض بالدراهم بالدرهم يرد الدين بالدرهم، وإذا اقترض بالدينار يرد الدين بالدينار، وإذا اقترض بالجنيه يرد الدين بالجنيه، وهكذا. فإن احتيج إلى رد الدين بعملة أخرى، كأن كان في رد الدين بالعملة الأصلية ضرر أو لم تكن موجودة أو نحو ذلك فإنه يكون في هذا صرف، فيصرف ما في الذمة بالعملة المرادة، ويشترط أن يكون ذلك بسعر الصرف في يوم الإقباض وليس في يوم الدين. فعندما يريد أن يقبضه بالعملة الجديدة يسألان عن الصرف فيصرف ما في ذمته له بالعملة المرادة، ويشترط أيضا أن لا يبقى في الذمة شيء، يعني يكون هذا صرف، يكون هذا صرفا، وتكون له أحكام الصرف. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.